أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع، وهو مصدر تلقي. ثم نتحدث عما حصل في الواقع.
الأخوة الإسلامية، هذه التشابك الذي يحصل، تقارب المسلمين من بعض وتلاحم المسلمين مع بعض وعطاء المسلمين مع بعض.
العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست، وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.
وآخرين مقرنين في الأصفاد ومسلسلين في الحديد. طيب، الشياطين كل بناء وغواص، بناء على سطح الأرض وغواص تحت في البحر، يستخرجون له حلي، يستخرجون له ثروة سمكية، يستخرجون له مواد. إذا كان صنع قصرا من زجاج، ما في العالم قصر كله زجاج، كله من أول إلى آخر كله زجاج، إلا ما يدخل فيه سمنت، ألمنيوم، مدري مواد. هذا صرح ممرد من قوارير، صرح. حتى هذه ملكة سبا لما جاءت، يعني حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. فهؤلاء الشياطين كلهم قد سخروا لسليمان عليه السلام. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب، أماكن العبادة، وتماثيل، كما يكون من الأشجار وغيرها مما لا روح فيه. وإذا قلت مما فيه روح فيكون في شريعته لم تحرم كما حرمت في شريعتنا. وجفان كالجواب، جمع جفنة، القصعة وإناء الطعام، معناها نأخذ نحن يعني منها الكرم، أنت تكرم عباد الله. سليمان كان له من يعمل الجفان. طيب، والجواب، الجابية، الجوابي جمع جابية، الحوض الكبير الذي يوضع فيه الماء. وجفان كالجواب، يصنعون له للطعام، الجفنة الواحدة كالجابية، كالبركة الكبيرة. وقدور راسيات، طبخ لطعام الجيوش التي كان يقودها في سبيل الله. ولذلك ما في أحد، ما يمكن أن واحد يجي عنده ملك مثل سليمان عليه السلام. وإذا كان يحتاج إلى مواد خام للتصنيع، فعندك، قال الله تعالى: وأسلنا له عين القطر، النحاس المذاب، عين تتدفق، عين تتدفق بالنحاس المذاب القابل للتصنيع والتشكيل، تجري على وجه الأرض، عين. أسلنا له عين القطر. فاستخدم الجن والشياطين في إنتاج الصناعات المعدنية والعمرانية المادية في سبيل الله والجهاد لإعلاء كلمته. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، فقر عينا ومن على من شئت وأمسك ما شئت بلا حرج عليك. وليس هذا فقط هو نعيم سليمان، فإن الله قال: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. إذن يا إخواني، الواحد لازم يسخر ما عنده من الإمكانات في نصرة الدين. إذا كان عندك إمكانات خطابية، أخطب في نشر الدين. إذا كان عندك إمكانات نثرية، هذه للصياغة للعبارات والإنشاء لنصرة الدين. إذا كان عندك مواهب شعرية، انظم القوافي لنصرة الدين والرد على أعداء الدين. إذا كان عندك إمكانات تقنية وإلكترونية سخرها في خدمة الدين، عندك إمكانات إعلامية، إمكانات مالية تجارية تفهيمية تعليمية تخطيطية إدارية، سخرها في خدمة الدين. هذا درس نأخذ من سليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام الذي دخل في ملكه الكبير والصغير والهدهد والنمل، النملة، ولقد آتينا سليمان ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. حتى اللغات، حتى لغات الطيور، ما هو فقط لغات الآدميين، ما هو فقط لغات الآدميين، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، من كل شيء، زراعة حيوانية، جن، إنس، معادن، ريح، إيش تبغى، وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يعني شرف العلم، شرف العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، شرف العلم. ولذلك الله قال آتينا داود وسليمان علما، العلم، احرصوا على العلم، احرصوا على تفسير القرآن وشروح الأحاديث، احرصوا يا إخواني على المتون العلمية وشروحها، احرصوا على التفقه في الدين ومعرفة قواعد الشريعة والكليات، ثم تعرفوا إلى الجزئيات وكيف تندرج تحت الكليات ويضم بعضها إلى بعض تحت هذه القواعد والكليات، ونتعلم من هذا التوريث الحقيقي أنه توريث العلم والدين، هذا التوريث الحقيقي لا توريث المال. وكذلك فإن سليمان عليه السلام عنده إدارة عظيمة لمملكته. وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. إيش يعني يوزعون؟ هناك وزعة يزعونهم في ترتيب إداري لهذه الحشود، في ترتيب إداري لهذه الجنود. الوزعة ما يتركون أحد يتقدم أو يتأخر أو يطلع على جنب أو يغير مسيرة أو يدخل بعض في بعض، لا، فرق منظمة جدا من الجن والإنس والطير فهم يوزعون في وزعة، وزعة يقودون هذه الفرق. طيب لماذا قدم الجن على الإنس؟ لأن الجن طائفة عاتية وطاغية وماردة، يعني كيف تحشر وتوزع ومع ذلك يحشرهم ويزعهم، يحشرهم ويزعهم. فإذا قلت كان عند سليمان تجنيد إجباري يوزعون ويكف أولهم على آخرهم لئلا يتقدم أحد على مكانه، وجيش كبير منظم غاية التنظيم في غاية الانضباط في غاية الحزم مع أمير مطاع وقائد واحد. ولذلك من أسباب نجاح الجهاد في سبيل الله أن تكون الراية واحدة، وليسوا فرقا ولا أحزابا ولا طوائف ولا كتائب متناحرة، الراية واحدة، هذا من أعظم أسباب نجاح الجهاد في سبيل الله. طيب سليمان عليه السلام لما أعطي كل هذا، والله قدم ذكر الجن على الإنس، طبعا في آيات أخرى قدم ذكر الإنس على الجن، وآيات قدم ذكر الجن على الإنس، وهذا من بديع النظم القرآني. فيقول الله سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وآية أخرى قال: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. فالأولى قدم الإيش؟ الإنس، والثانية قدم الجن. لماذا؟ من يعرف الجواب؟ ليه في قوله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله، وفي الآية الأخرى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا؟ الأولى قدم الإنس والثانية قدم الجن، لماذا؟ ها؟ طيب وتقديم الإنس؟ أي في باب البلاغة والبيان الإنس أقوى، ولذلك قال: يا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا بمثله، لأنه هذا في أي باب؟ البلاغة والبيان. أما في باب الاختراق والطيران الجن أقوى، ولذلك قال: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا فانفذوا. والمقصود أرض المحشر، إذا أحاط الله الخلائق جنا وإنسا بأطواق الملائكة يتحداهم الهروب، ولا يستطيع أحد أن يهرب. طيب إيش رأيكم بقول الله، يعني كذا لو خرجنا يعني شيء بسيط: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قدم السارق على السارقة. في الزنا قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد. قدم الزانية. ليش قدم السارق هنا والزانية هناك؟ طيب من يعرف؟ قال بعضهم: في مجال الكسب وطلب الرزق الرجل يقدر أكثر من المرأة، فإذا كان عنده قدرة أكثر وراح يسرق فهو أسوأ، وإن كانت السرقة من كليهما سيئة. وفي باب الزنا المرأة أشد حياء من الرجل، فالمفروض أنها تكون عن الجريمة هذه أبعد، فإذا وقعت فالزنا منها أقبح مع أنه من كليهما قبيح. ولذلك في السرقة قدم ذكر الذكر السارق والسارقة، وفي الزنا قدم ذكر الأنثى الزانية والزاني. طيب نعود مرة أخرى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ما أروع هذه النملة في مقالها، وما أبلغها. يا نادت، أي خطاب، ها نبهت، يا نادت، أيها نبهت، النمل سمت، ادخلوا أمرت، مساكنكم نصت، لا يحطمنكم حذرت، سليمان خصت، وجنوده عمت، وهم أشارت، لا يشعرون أعذرت، وبينت عذر نبي الله سليمان. وهناك بلاغة عظيمة في هذا، وقد ذكر ابن القيم شيئا من ذلك في كتابه شفاء التعليل. وتبسم ضاحكا، فتبسم ضاحكا من قولها. النصيحة للقوم: ما أروع أن نتعلم من هذه النملة كيف ننصح قومنا، كما أن هذه النملة نصحت لقومها. وعدم إساءة الظن من المصلحين، وأن الأخيار لو الواحد فعل شيئا فيه إيذاء بغير قصد يكون بغير قصد، ويلتمس العذر، ومع ذلك تتخذ الأسباب الشرعية للوقاية. ادخلوا مساكنكم. فتبسم ضاحكا، تبسم سرور، هناك تبسم المغضب كما فعله عليه الصلاة والسلام في قصة كعب. لكن هذا هل صرف سليمان عن شكر النعمة؟ أبدا، ما أطغاه ولا ألهاه. أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، ألهمني شكر نعمتك، وأن أعمل صالحا ترضاه تحبه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وألحقني بهم وأجعلني من ورثة جنة النعيم. والنمل لا يقتل إلا إذا آذى. وسليمان عليه السلام الذي استعمل من عنده للدعوة إلى الله حتى وصلت رسله إلى اليمن وطار طائره الهدهد بالرسالة إلى ملكة سبأ. لما يكون عندك رعية في البيت يا أخي، أنت عندك أولاد أبناء وبنات وعندك زوجة، قد يكون عندك خادمة، قد يكون عندك خادمة وموظفون عمال. إذا جعل الله تحت يدك رعية، ماذا يجب عليك شرعا؟ مع الدليل من قصة سليمان عليه السلام، ماذا يجب عليك شرعا؟ تفقدهم، من قوله تعالى وتفقد الطير. أنت تتفقد أولادك في الصلاة، وكان بعض مشايخنا إذا رجع من صلاة الجماعة في المسجد يقف على باب بيته فيدخل أولاده وأحفاده، وكل واحد يقول اسم، يقول يذكر اسمه، يقول فلان 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 ابن فلان فلان ابن فلان فلان ابن فلان، حتى يدخلوا جميعا. هذا من تفقده رحمه الله. أحد شيوخنا رحمه الله عمر، كان مع كبر سنه على باب البيت بعد الصلاة يتفقد من الذي صلى، يدخلون يعدون أسماءهم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. الهدهد هذا يقول العلماء أنه مهندس. ما معنى مهندس؟ يعني يعرف أماكن الماء في الأرض. كان عند عمر رضي الله عنه مسألة التفقد هذه للرعية واضحة جدا، وهو الذي قال لو أن سخلة بشاطئ الفرات أخذها الذئب لا يسأل عنها عمر. قال ابن العربي في أحكام القرآن فما ظنك بوال تذهب على يديه البلدان وتضيع الرعية وتضيع الرعيان. وكذلك الأب المسؤول عن بيته والمدير المسؤول عن دائرته وصاحب المال المسؤول عن شركته، ولاك الله عليهم، ماذا فعلت في تفقدهم، أمرهم بالدين بالمعروف منع من الحرام، جعل الخير يتسرب إليهم، تفتح لهم منافذ الخير تغلق عنهم منافذ الشر. وسليمان عليه السلام عنده عدل وعنده حزم وعنده متابعة، ولم تشغله كثرة رعيته عن متابعتهم. طبعا هذه قدرة يا إخوان، يعني في ناس آتاهم الله قدرات إدارية عظيمة، عنده قدرة يتابع أعداد من الناس، ماذا فعل هذا وماذا يفعل هذا وهذا، ماذا يكلف هذا وهذا. ولذلك إذا جعل الله تحت يدك من جعل، فلا تفرط فيهم ولا في دعوتهم ولا في محاسبتهم. فهذا سليمان عليه السلام اكتشف غياب الهدهد مع أن جنوده كثيرين جدا، اكتشف وانتظره ليأتي يسمع منه في عذر ولا لا، وما كان ليعذبه بدون أن يسمع عذره. والله عز وجل يلقن عباده درسا، يعني أحط بما لم تحط به، أنت نبي الله وأنت ولكن أنا الهدهد على صغر حجمي أحط بما لم تحط به، ولكن الإنسان ما يحتقر أحدا ممن تحته، لأنه قد يكون عنده فكرة أو قدرة أو خبر ليس عند من فوقه، وفوق كل ذي علم عليم. لكن هذا يعلمنا أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، ولذلك ما في مجال للغلو بالأنبياء والاستغاثة بالأنبياء. وكيف يعني تستغل الطاقات في الدعوة إلى الله؟ يعني الهدهد هذا يفهم أنه يطوف وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يعرف التوحيد، وكثير اليوم من المنتسبين للإسلام لا يعرفون التوحيد فيشركون بالله ويدعون غير الله ويطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل، سبيل الحق والتوحيد، فهم لا يهتدون لإفراد الله بالعبادة، ألا يسجدوا لله وحده لا شريك له الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. شوف الهدهد ما اغتر، الهدهد يكتشف أشياء تحت الأرض ومع ذلك قال الذي يخرج الخبأ في السماوات، يعني يقر لله بأنه أقوى وأعظم وأعلم منه، مع أن الهدهد يعلم أشياء آتاه الله قدرات في اكتشاف المخبوآت الماء تحت الأرض، ومع ذلك قال الذي يعلم الخبأ في السماوات. ثم قال ويعلم ما تخفون وما، إذن يعلم ما تخفون وما تعلنون، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ولاحظ أنه قال في بلقيس يعني ملكة سبأ ولها عرش عظيم بدون الألف واللام، ولما جاء في وصف عرش الله قال رب العرش العظيم بالألف واللام. وهذا يبين أن الهدهد يفرق بين عرش المخلوق وعرش الخالق في العظمة، في العظمة. كان لسليمان مصادر معلومات، وهذا الهدهد كان عنده فطنة وبلاغة، وفي القصة دروس كثيرة لا يسنح الوقت بعرضها، ولكن سنأخذ منها قضية الدعوة إلى الله حتى بالرسائل، ويدخل فيها اليوم الرسائل الإلكترونية. الرسائل الإلكترونية سواء كانت بالإيميل ولا بغيره، رسائل الواتساب، رسائل الدعوة إلى الله بالرسائل، الرسائل. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسائل لملوك الكفار، وأرسل سليمان الرسالة هذه إلى ملكة سبأ حتى قالت إني ألقي إلي كتاب كريم. وكيف الرسائل مبدوءة بالبسملة، مبدوءة بتعظيم الله، وأن الرسالة تبدأ بذكر اسم المرسل، إنه من سليمان، من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم. فالبداية السنة في الرسائل تبدأ بالبسملة ثم ذكر اسم المرسل ثم ذكر اسم المرسل إليه ثم السلام. هذه القصة العظيمة أيها الإخوة التي تتجلى فيها فطنة هذا الطائر الذي قص الله علينا من خبره ما قص، كما قص علينا من ذكر النملة ما قص. وكذلك فيها تقديم التقرير الموجز الكافي كما فعل هذا الهدهد، وأنصت له نبي الله سليمان حتى فرغ من حديثه وأراد التحقق من الخبر، سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وهذا فيه التأني والتثبت قبل الإقدام على اتخاذ القرارات، وكذلك استعمال من تحت يد الإنسان للدعوة إلى الله كما أرسل الهدهد بهذا الكتاب وأمره أن يلقيه وينظر بعدما يستأخر غير بعيد ما هي الأثر، ما هي الآثار، وماذا سيكون الجواب، فانظر ماذا يرجعون. وكذلك فإنه لما رجع إليه بأن القوم يريدون مصانعته وجاء وفدهم بهدايا، لأن القوم اختاروا المهادنة وتقديم مال للاسترضاء، ولكن لم يكن سليمان عليه السلام بحاجة لهذا، فلما جاء سليمان الهدية جاءت وجاء رسول القوم بها، قال منكرا عليهم: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون لحبكم للدنيا، أنا لست ممن تقدم له الرشوة. فلو كان واحد يريد أن ينكر منكرا أو يبلغ عن شر فأعطي رشوة ليسكت، قالوا لا تبلغ عنا وخذ اللي ما تريد، هنا امتحان. وبعضهم يعطيه يقول يا أخي خذ 100,000 ولا تبلغ عنا، خذ 1,000,000 واكتم خبرنا، خذ الذي تريد ولا توصل أمرنا. يقول لهم: أتمدونني بمال؟ بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم، ارجع بالهدية. هدية ليش؟ الهدية الرشوة ما تقبل، الهدية الباطلة ما تؤخذ، غير الهدية الحسنة، الهدية الجائزة. فإذا كانت رشوة خلينا على ديننا وانصرف عنه، قال لب ما أخذها، ارجع إليه، لأن هذه صارت الآن صارت رشوة للسكوت عن باطلهم، لتركهم على كفرهم، ارجع إليهم. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. الترهيب قبل الغزو، يعني لو أنهم خافوا جاءوا مذعنين أحسن، نحن لا نقصد أن نريق الدماء ابتداء، فإذا أذعنوا جاءوا الحمد لله حصل المقصود، أليس المقصود أن يسلموا؟ فإذا أسلموا بغير قتال فإن القاعدة تقول الدعوة بالأسهل فالأسهل والأخف فالأخف، وليس البدء بالأشد ولا بالأثقل، هذه من قواعد الدين. ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون مدحورون. وأظهر عزمه على القتال أمام رسول الكفار، وأن عنده إقامة الدين والتوحيد وإزالة الكفر والشرك مقدم على الأموال والهدايا والرشاوة. وكذلك فإنه أظهر القوة استعدادا لاستقبال الأعداء، أيكم يأتيني بعرشه قبل أن يأتوني مسلمين. وكان الذي عنده علم من الكتاب ويعلم اسم الله الأعظم أقوى من ذلك العفريت من الجن. ولذلك بسؤال الله صار العرش حاضرا بين يدي سليمان: آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فإذا صار عند سليمان منافسة بين أصحاب الطاقات والقدرات، وهذه منافسة صحية جدا، المنافسة بين أصحاب الطاقات والقدرات في خدمة الدين، أيهم يسبق، أيهم عنده القدرة أكثر، هذه علامة صحية للغاية في المجتمع المسلم. فلما رآه مستقرا عنده ما طغى ولا بغى، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ثم أراد أن يختبر عقل ملكتهم فقال: نكروا لها عرشها، غيروه بزيادة بنقص تغيير، ننظر نختبر عقلها، أتهتدي يعني يصير عندها فطنة ومعرفة الصواب، أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ فكان من ذكائها وفطنتها أنها ما قالت هو ولا قالت ليس هو، وإنما قالت كأنه هو، كأنه هو، لم تنفي ولم تثبت. ولذلك قادها عقلها وقادتها فطنتها في النهاية إلى الإيمان. ولذلك يا إخوان أصحاب العقليات الكبيرة، أصحاب الأذهان والذكاء، أصحاب القدرات العقلية، ما بينهم وبين الحق شيء كثير، لأن فطنتهم وذكاءهم وعقولهم تقودهم إلى معرفة الحق. ولذلك حسن العرض عليهم مهم. شوف سليمان كيف تلطف لأجل إبهار الكفار، إبهار الكفار، لأنهم أهل الدنيا، فإذا شاهدوا شيء ما عندهم مثله خلاص، ماذا بقي يعني؟ إيش ماذا وجدت عرشها أمامها وصرحا ممردا من قوارير وشيء ما لا خبر لها به. خلاص قالت أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. رأت صرحا ممردا من قوارير وأرادت أن تكشف لتمشي، ولكن بهرها بهذا، فأذعنت ورضخت واعترفت بالتوحيد وأنها ظلمت نفسها بالشرك، إني ظلمت نفسي يعني بالشرك. والنتيجة وأسلمت مع سليمان، لأن هذا هو النبي واجب الاتباع، ونحن مع محمد صلى الله عليه وسلم، مع النبي الهداية، مع النبي. كيف كانت النهاية؟ سبحان الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، سبحان من لا يزول ملكه ولا سلطانه، وسلطان البشر وملكهم يزول وهم زائلون. فلما قضينا عليه الموت وجاء الأجل المحتوم، في نهاية المطاف وذلك المشوار من الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله وتعليم الخلق ونشر الدين وقيادة البلاد والعباد والجن والإنس والطير والمخلوقات وتسخيرها لله وطاعته سبحانه وتعالى، فلما قضينا عليه الموت وجاء أجل الله الذي لا بد منه في النهاية، إنك ميت وإنهم ميتون، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، الأرض تأكل من سأته وعصاه، والشياطين يعملون والجن يعملون ويرونه قائما منتصبا، يظنونه يصلي، يحسبونه حيا وهم من هيبته خائفون. وكان يشرف على مراقبة أعمالهم، ولكن لا يعلم الغيب إلا الله. أرسل الله الأرض لتبيين هذه الحقيقة للناس، فلما خر وأكلت الأرض من سأته وعصاه التي كان يستند عليها خر ميتا، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وهذا في رد على الذين الجؤون إلى السحرة والمشعوذين والعرافين والذين يتعاملون مع الشياطين، فيقال لهم الجن والشياطين كانوا مع سليمان يشتغلون ليلا نهارا، يشتغلون ما كانوا يعلمون أنه مات وهو أمامهم، ما كانوا يعلمون أنه مات، فكيف يعلمون الغيب الذي استأثر الله به؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المعتبرين ومن المتدبرين لكتابه والتالين، نسأله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أحينا مؤمنين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، والحمد لله رب العالمين.
جوجل هذا ليس مصدر صحيح تماما، المعلومات التي تنشر أو التي تطبع في أوراق
ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع،
وهو مصدر تلقي. ثم نتحدث عما حصل في الواقع. الأخوة الإسلامية هذه التشابك الذي يحصل، تقارب المسلمين من بعض وتلاحم المسلمين مع بعض وعطاء المسلمين مع بعض،
العلم تقوى الله حقا وليس